أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في إظهار أثر النعمة. إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين أحاول أنتهي من الموضوع، حتى بعد لا نطول أكثر من هذا. لو نبي نستمر نحتاج إلى 50 محاضرة في نفس الموضوع. على كل نحاول نختصر خلال هذه 3 أسابيع حتى ننتهي من الموضوع وندخل في موضوع آخر، إما في موضوع التقليد والأعلمية، وإما في موضوع أسرار الصلاة. نسوي استقراء إن شاء الله بعد النهاية حتى نشوف أي موضوعين تبون بعدين ملحين. إن شاء الله قلنا إما هذا إما هذا، نشوف آراءكم بعد إن شاء الله. إن شاء الله. قلت في الأسبوع الماضي أنه لاستخراج الرأي النهائي للدين، استخراج النتيجة النهائية للدين، لابد أن نعرف أولا القواعد العامة في الدين. يعني هناك بعض الأشياء التي ركز عليها الدين تعتبر قاعدة عامة. لنفرض عدم التعلق القلبي بالدنيا قاعدة عامة تعتبر، عدم الإسراف قاعدة عامة، الزهد قاعدة عامة. فأكو بعض الأشياء تعتبر من القواعد العامة في الدين ما نستطيع أن نخالفها. طبعا لما نقول قاعدة عامة، مو أنه الفقهاء العلماء جعلوا هذه القاعدة، لورود كثير من الروايات، قد تكون عشرات الروايات مئات الروايات تشير إلى هذه القاعدة فيستخرجون هذه القاعدة العامة. فإذن هذه القواعد لابد أن تكون بأيدينا حينما نريد أن نبحث أي موضوع ديني. الإنسان يريد أن يلقي محاضرة، لابد أن تكون هذه القواعد العامة بيده حتى يستطيع أن يحضر على أساسها. هذا أولا، إذا معرفة القواعد العامة في الدين. ثانيا، معرفة كيفية الجمع بين الروايات. الإنسان ما يأخذ رواية واحدة فقط وعلى أساسها يقول أن رأي الدين في هذه المسألة هذا، لابد أن يجمع كل الروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، بعد ذلك يأتي ويستخرج النتيجة النهائية من الجمع بين الآيات القرآنية والروايات الشريفة، حتى يقدر الإنسان يقول هذا رأي الدين النهائي، كما يفعل العلماء الفقهاء الآن. لما تسألون مسألة شرعية استفتاء يأتي له، ومو فقط أنه أول رواية تأتي إليه يأخذ الرواية يعطيك الحكم النهائي، لا، يبحث في الروايات المختلفة حتى يصل إلى الرأي النهائي للدين للفقه، ويقول أن هذا هو حكم الدين بعد البحث. أحيانا قد يأتي إلى رواية في كتاب الصلاة، يبحث عن مسألة في الصلاة، يروح في آخر كتاب نفض المواريث، أكو رواية موجودة هناك يقدر يربطها مع الرواية الموجودة هنا. الأعلمية تبدأ تظهر في هذا المورد، أنه هذا الفقيه كيف يمكن أن يستفيد من الروايات المختلفة ويعطيك الحكم النهائي. واحد يروح للوسائل فقط ينظر إلى الروايات الموجودة في كتاب الصلاة يعطيك النتيجة. مرة واحد يروح لك إلى كتاب الحج، أكو رواية مرتبطة بالرواية الموجودة في كتاب الصلاة، يطلع لك ذيك الرواية يفهني، يربط بين الروايتين يعطيك النتيجة النهائية. قد النتيجة تكون مختلفة عن ذلك الذي يبحث فقط في هذه الرواية، يقدر يوصل إلى نتائج أخرى. وأعلمية الفقيه هنا تظهر، أنه كيف يمكن أن يربط بين الروايات المختلفة حتى يصل إلى النتيجة النهائية لحكم الدين. فيجمع بين الآيات والروايات، لكن مع وجود إطار القواعد العامة التي على أساسها نأخذ أحكام الدين. وأخذنا في الأسبوع الماضي قضية اللباس، لباس الأئمة عليهم السلام. بعض الروايات أتت بأن الأئمة عليهم السلام يلبسون من الملابس الفخمة الفاخرة، وربطنا ببعض الروايات الأخرى، تبين لا، أنه الأمر مختلف، لا كما يتصور الناس حينما يقرؤون مثلا أن الإمام الرضا عليه السلام كان يلبس اللباس، والآن راح أجيب لكم هذه الرواية، أن الإمام الصادق عليه السلام كان يلبس اللباس الفاخر، لكن نسأل أن الإمام الصادق عليه السلام شنو كان يلبس تحت هذا اللباس، حتى مو فقط نقتطع جزء من الرواية وعلى أساسها نأتي ونستخرج النتيجة. فإذا هذه الروايات المختلفة، الناس أول ما يقرؤون أي رواية أول ما يتبادر إلى ذهنهم هذه القضايا الدنيوية، تعلقات قلبية بالدنيا، هذا اللي يصير يأتي إلى أذهانهم، لأن الناس يعيشون مقاييس دنيوية، يعيشون الأعراف المادية، فينظرون إلى الأئمة عليهم السلام بنفس الطريقة، ما ينظرون إلى الأئمة عليهم السلام أنهم مختلفون عن الناس وأن لهم اتصال بالله عز وجل وأنهم يأخذون الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله وأنهم يكونون أول المطبقين لهذا الدين. فلمن يدعو للزهد لابد أن الإمام النبي صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام أول من يكون مطبقا. فإذا قرأت رواية تخالف هذه القاعدة العامة أن الإمام عليه السلام لابد أن يكون زاهدا، هذه الرواية إما أنها ترفض وإما أنها تفسر تؤول على أساس هذه القاعدة العامة. مو فقط إذا قرأنا رواية أن الإمام عليه السلام كان يلبس اللباس الفاخر ونكتفي، الناس يبدون يقولون نعم الإمام سوى، إذن هذا جائز، مجرد هذا ما يكفي، لأن عندنا قواعد عامة، الأئمة عليهم السلام هم أول المطبقين لهذه القواعد العامة، مو فقط يطرحون أمور نظرية غير قابلة للتطبيق. الإمام عليه السلام كما أنه من ناحية نظرية يبين أحكام الدين ومن ناحية عملية يكون هو أول المطبقين لهذه الأمور النظرية، ولا إذا ما كان يطبق الناس راح يقولون هذا الدين دين نظري مو دين عملي. فالإمام عليه السلام يطبق هذا الدين اللي تعطي أشياء نظرية حتى يبين بأن هذا يمكن تطبيقه مو أنه غير قابل للتطبيق. يعني مثلا لنفرض أن الإمام الحسين عليه السلام يبكي من أجل أعدائه الذين أتوا لقتله، يبكي يقول لأنهم سيدخلون النار بسببي. قبل واحد ثاني غير الإمام الحسين عليه السلام شو يقول؟ جهنم، جهنم شو مشكلتنا؟ الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما بعد الضربة عندما يستيقظ من هذه الغفوة أول ما يسأل قدمت له الطعام ولا لا، هذا غير الإمام ما يسوي. فإذا الإمام عليه السلام يطرح أشياء في نظر الناس أنها بعيدة عن التطبيق لكن هو يطبقها حتى يبين أن الدين هذا هو الدين، وإن كان هذا قد ضربني وأراد قتلي لكن له حق أن لا نمنع عنه الطعام والشراب. كذلك حينما في نفض غزوة صفين عندما مثل الإمام عليه السلام يستولي على النهر ما يمنع عداء أنهم يأخذون من الماء، هذا الإنسان العادي يسويه يمنعهم، لكن الإمام يقول لا ما نمنعهم عن الماء حتى لو منعونا ما يعاملهم بالمثل، لأنه يريد أن يبين هذه الأمور النظرية المثالية في أعين الناس. الإمام يبين أنها أمور قابلة للتطبيق، والإمام كما أنه يطرح القضايا النظرية أيضا هو يجسد هذه النظريات من ناحية عملية حتى يبين للناس عبر التاريخ أن هذا قابل للتطبيق مو أنه شيء غير قابل للتطبيق. الأئمة عليهم السلام يعتبرون أناس أخرويين، يعني ما يتعلقون بهذه الدنيا، ما عندهم هذه التعلقات القلبية اللي تحدث لنا. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة، يعني عطفة يعني عطفة، الدنيا بكل ما فيها قيمتها عند الإمام لا تساوي عصة عنز، فما بالك الإنسان عنده 300 متر لو 400 متر من الدنيا، وصارف كل أمواله وقروض لو يقعد 200 سنة ما يسددها على هذه 300-400 متر. شوفون بعض الأشخاص اللي في 700-800 ألف دينار شهريا يدفعون لتسديد هذه القروض، ما يحتاج أنه فقط على هذه اللي هي قطعة جزء صغير جدا 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 من هذه الدنيا، وهذه الدنيا بكل ما فيها لا تسوى شيء عند الإمام عليه السلام. فإذا ما تسوى شيء، هل نعتقد أن الإمام عليه السلام بعد يتعلق بهذه الدنيا أو بجزء من هذه الدنيا؟ في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: كيف ذلك؟ نفهم من الرواية هذه النعمة مادية من تتمة الرواية، يعني إذا الله عز وجل أنعم على عبد النعمة مادية يحب أن يرى أثر هذه النعمة المادية. لكن عندنا قواعد عامة، قاعدة عدم الإسراف قاعدة عامة، فراح تقيدك، يعني مو أنه يحب أن يرى أثر النعمة المادية عليك يعني قضية مفتوحة بالنسبة للإنسان كلها، أكو حدود عندك هذا الحد أنه لا تدخل إلى حد الإسراف. بعد أن في مالك حق للفقراء والمساكين، هذه قاعدة عامة عندنا، أن الإنسان مو حر في أمواله التي بيده، بل هناك حق للفقراء والمساكين في هذا المال. في بعض الروايات قرأناها في أول الأسابيع أنه لك أن تأخذ من مالك بقدر حاجتك، وما يزيد عن هذه الحاجة فليس ملكا لك بل ملكا لغيرك، لمن يحتاج هذه الأموال. قرأنا بعض الروايات بهذا المعنى. فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه، يلبس ثياب نظيفة، مو بالضرورة أن يكون المتر بمئة دينار، المهم أنه يكون شيء نظيف، ويطيب ريحه، ما يطلع بريحه غير طيبة أمام الناس، وهذا الدين اللي يتناسب مع فطرة الإنسان. الأشياء التي عند الناس موجودة، بعض القضايا الدين أيضا يؤيدها، أن الإنسان يكون نظيفا، أنه يطيب ريحه وأنه يخرج أمام الناس بريحة نتينة. والدين أيضا يقول: لا تأكل الثوم أو البصل وتذهب إلى المسجد أيضا، فيصير من باب الكراهية، مو فقط أنه يظل في حد المباح، ينقلب إلى شيء مكروه عند الإنسان يأكل شيء فيه رائحة كريهة ويذهب إلى المسجد أمام الناس. ويجصص داره أيضا، يعني يرتب داره، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف. هذه قاعدة عامة، هذه القاعدة العامة تجري في كل الأشياء التي يصرفها الإنسان. نعم، تريد أنك ترتب بيتك، رتب بيتك، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف، يعني ترتب بيتك على أساس الحاجة. وقلنا الحاجات هي الحاجات عبر الزمان والمكان، حتى في الماضي كان أكو عندهم حاجات، لكن الآن وسائل الحاجات اختلفت. كان في السابق يبنون البيوت من الطين، الآن تستعمل الرمل والإسميت والحديد، فإذا الوسائل تغيرت. كانوا يطبخون عن طريق الخشب والحطب، الآن عن طريق الغاز، فإذا الوسائل تغيرت. لكن لا تجعل في بيتك شيء من هذه الوسائل تكون أكثر من حاجتك، الحاجة التي تحتاجها. الإنسان قد يحتاج نفط كم طباخ في البيت بهذا المقدار حسب حاجتي، عائلة كبيرة عائلة صغيرة يعتمد، سيارة حجم السيارة مثلا، كم ثلاجة يحتاج، كم تلفزيون يحتاج، كم أشياء، كم لمبة يحتاج، هذه القضايا على أساس الحاجة. فلن يقيس حاجته، يعرف هذه الحاجة وعلى أساسها يشتري الأشياء التي يحتاجها. لكن في بيوتنا الآن مو بهذه الطريقة، يعني كثير من الناس يشترون أشياء ما يحتاجونها. تجد بعض البيوت مثلا فيها كثير من التحف، ورويت لكم قصة الجرب وخمسة آلاف دينار اللي كسرها ذاك الولد، ما نعيد القصة على كل. أحد الأشخاص يقول ولدي كان شيطان، ذهبنا إلى بيت ولدي كسر جرة، صاحب البيت يقول هذه الجرة سعرها 5000 دينار جرة، وتحتاج بعض الأموال لبعض الفقراء تسد الجوع ما تحصل مبالغ. طبعا هذه جرة من الأشياء اللي في البيت. أحد الأشخاص هوايته فقط أنه يجمع السجاد الغالي الثمن، خلي في السرداب عنده مجموعة، يقول كل يوم هذا السيلاني ينزل السجاد ينظر له ويقول له صاحب مرة ثانية ويرتبهم. هذه هوايته. كم آلاف الدنانير يصرف على هذه الهواية؟ بعد هذا مو جمع طوابع حتى نقول ما يكلف شيء، جمع السجاد من النوع الغالي. ويجصص داره ويكنس أفنيته، أفنيته يعني فناء الدار، قد يكون هذا الحوش مثلا أم ينظف المكان. شوفوا هذا الأمر الغيبي في الرواية، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر، قبل ما تغيب الشمس اشعل الأضواء في البيت ينفي الفقر. شنو علاقته بالفقر؟ ما ندري. أن الإنسان إذا يجعل الإضاءة في البيت قبل مغيب الشمس الله عز وجل يدفع عنه الفقر، شلون ما ندري. هذه من القواعد الغيبية، القوانين الغيبية، مثل ما عندنا قوانين مادية الإنسان إذا يسقط من الأعلى إلى الأسفل يموت، أيضا من القوانين الغيبية، هذه مادية قوانين غيبية، هذا أنه الإنسان إذا أسرج قبل مغيب الشمس الله عز وجل يدفع عنه الفقر، شيء غيبي ما نعرف شنو هو. لما نقول بركة المرأة في قلة مهرها، هذه من القضايا الغيبية اللي الآن الناس ما يعتقدون فيها. بركة المرأة في قلة مهرها من القضايا الغيبية في العلاقة بين قلة المهر وبركة هذه المرأة. بعض الناس كانوا يسألون شلون يعني، قل ما ندري هذه البركة شلون تكون. ترون مثلا كثرة الطلاق في بلدنا، هذا قد يكون سببا من زيادة المهر. ترون مثلا أحيانا البعض حملهم يتأخر، بعضهم يولدون مثلا أولاد مشوهين معوقين، بعضهم ينولد قبل وقته. المشاكل اللي تحدث في البيت بين الزوج والزوجة، يقولون لكم مشاكل صارت بس ما يدرون شو السبب، السبب في المهر. وهذه من القضايا الغيبية، العلاقة ما معروفة بالضبط ما هي، وقوانين غيبية كثيرة عندنا. إذا انتشر مثلا الربا عند التجار الله عز وجل يمسك قطر السماء ما ينزل مطر، إذا انتشر الظلم في بعض الروايات يحدث كذا، إذا انتشر الزنا ينتشر الطاعون. بعض القضايا الغيبية الموجودة هذه قوانين غيبية، مثل ما هناك قوانين مادية في الكون أيضا هناك قوانين غيبية لحد الآن ما نستطيع أن نعرف ما هي العلاقة بين الأمرين، وعندنا كثير من الروايات. فهناك بعض الأعمال تترتب عليها حتى آثار مادية، آثار دنيوية قبل الشيء الغيبي، حتى آثار دنيوية تترتب ما نعرف ما هي العلاقة بينهما، موجود كقانون غيبي. حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. فإذا هذه الرواية تتحدث عن نعمة مادية، الله عز وجل يحب أن يرى أثر هذه النعمة المادية، لكن قلنا الدائرة مو مفتوحة، أنه تتقيد بالقواعد العامة ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، تتقيد بتلك القاعدة، مو كما الآن هو الناس يحسبون أنه شيء مفتوح على كيفهم في البيوت يفعلون كما يريدون. قل لا، الأمر مو مفتوح، الإنسان محاسب على هذه الأموال التي بيده وتعتبر أمانة عنده، كما قرأنا بعض الروايات أمانة عند الإنسان، والله عز وجل يحدد لك مصارف هذه الأموال، مو الأمر مفتوح للإنسان يقول أنا كيفي. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه سيئة حاله فقال صلى الله عليه وآله: من الدين المتعة وإظهار النعمة. لأن الدين ما يأيد أن الإنسان يخرج مثلا بكشته ومبهدل مرة واحدة بهذه الطريقة يكون سيء الحال، ولا أكو حدود أيضا للدين، هناك مستحبات من حيث مظهر الإنسان أمام الناس. أنت ببيتك كيفك تلبس أي شيء بأي طريقة تظهر، لكن أمام الناس هناك حدود معينة لك. أيضا أمام الناس هناك مستحبات في كيفية اللباس أيضا، والإنسان لابد أن يحرص على هذا الأمر. في الرواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: بئس العبد القاذورة. القاذورة يعني مو الزبالة، القاذورة هو الذي لا يبالي ما يقول وما يصنع، يعني ما يهمه يسوي أي شيء أمام الناس، ما يهمه كلام الناس، ما تهمه سمعته. هذا القاذورة، مو معنى الزبالة اللي احنا الآن نستعمل هذه الكلمة من ناحية لغوية. القاذورة الذي لا يهتم بما يقول وبما يصنع، وعادي يتحدثون عن الناس ما يهمه. كذلك من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. وهذا من المستحبات، يأتيك شخص يزورك في بيتك أنت ما تطلع بشكلها مو لائق أمامه، متلبس وتطلع بشكل لائق أمامه، وهذا من المستحبات. الإنسان حتى الله عز وجل الدين يحاول أن يحافظ حتى على هذه العلاقات اللي قد أنت تخرج بهيئة غير مناسبة، وهذه يشمئز مرة ثانية ما يزورك. وعندنا في الدين أهمية العلاقة بين المؤمنين، وهذا من القواعد العامة عندنا، أن الدين يحافظ على العلاقة الموجودة بين المؤمنين. فإذا هناك دعوة للتزين للأخ المسلم، للأخ المؤمن. فهذا الإنسان الذي الآن يريد أن يتزين لأخيه المسلم، لكن يلتفت إلى نيته، يعني حينما يتزين لأخيه المؤمن لماذا يتزين؟ لأن الله عز وجل يدعو إلى ذلك، هذا مستحب. فإذا كان مستحب يشترط في الاستحباب نية القربة إلى الله عز وجل، بدون نية القربة هذا العمل ما يكون مستحبا، يصف في حد المباح. الإنسان يريد أن يصلي قربة لله، إذا بدون قربة قاعد يأتي بعمل ولكن مو عمل مستحب. هذه المستحبات المذكورة في الرسالة العملية، إذا الإنسان يريد أن يحصل على الثواب لابد أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل. فتخرج أمام أخيك المؤمن حينما يزورك بهيئة مناسبة قربة لله تعالى، تحصل على ثواب مستحب. أما إذا كان المنطلق لأن الإنسان هو يحب أن يكون بطريقة معينة، هذا مو قربة لله. إذن في الاستحباب الإنسان حتى يحصل على الثواب لابد أن ينوي نية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا هناك لابد أن نلتفت، عمل خارجي ظاهري وهناك نية عند الإنسان. يعني فصل بين عالم الأعمال وعالم الرغبات، أكو فرق. أن الإنسان أنت إلى شنو ترغب؟ قد ترغب إلى شيء لكن من ناحية العمل ما تقدر تنفذه، أنت تحصل على ثواب الرغبة. قد الإنسان يرغب أن يقوم بأعمال كثيرة من المستحبات، قد الوقت ما يتسع له، الله عز وجل لكرمه يعطيه ثواب كل هذه المستحبات وإن كانت في عالم الرغبات. طبعا يسعى أن يحقق، الوقت ما يتسع. إنسان فقير يحب أن يتصدق ما عنده أموال، الله عز وجل يعطيه على نيته من الثواب بمقدار ما يحب أن يتصدق، وهذا من كرم الله عز وجل. فنفرق بين عالم الأعمال وعالم الرغبات. الإمام عليه السلام حينما يلبس اللباس الفاخر هذا في عالم الأعمال، لابد أن نسأل رغبة الإمام عليه السلام شنو هي، لأن هذه الرغبات الموجودة عند الإمام هي التي تعبر عن شخصية الإمام عليه السلام. أما في عالم الأعمال ما يبين هذه الشخصية، لأن الإمام عليه السلام قد يأتي ببعض الأعمال من باب التقية، فما تقدر تأخذ منه شيء. لكن إذا استطعنا أن نعرف عالم رغبات الإمام عليه السلام، وأنت تصير عندك نفس هذه الرغبات، تنقلب شخصيتك إلى الشخصية الإيمانية. فإذا مو فقط أن الإنسان ينظر إلى العمل الخارجي، يأتي بالعمل الخارجي، لكن لابد أن ينطلق يرجع إلى عالم الرغبات الموجودة عنده. هذه الرغبات هي التي تعبر عن شخصية الإنسان. روح البيت الآن الليلة، حط لك ورقة واكتب رغباتك، شنو تبي؟ ما هي الأشياء التي ترغب إليها؟ اقرأ هذه الورقة، هذه الرغبات تعبر عن شخصيتك. إذا الإنسان يعرف شخصيته، اكتب رغباتك وراجع هذه الرغبات، شوف هذه الرغبات تتناسب مع الدين أو عندك لا رغبات دنيوية كثيرة موجودة. الإنسان يتمنى أن يحصل على مليون دولار مثلا جوائز البنوك، لكن نسأل ليش تبي هذه الجائزة؟ شنو الأشياء اللي بتحققها في عالم الرغبات قبل لا ننطلق إلى العمل الخارجي؟ بدخل الأسهم ودخل الأسهم وانتهت القضية، خسر في هذا الجو الموجود الآن في الأسهم. فإذن في عالم الرغبات الإنسان يقول يا ليت أحصل، أنا راح أبني لي مساجد في العالم، رغبة جيدة تتناسب مع الدين. في بعض المناطق اللي ما فيها مساجد نبني فيها مساجد، هذا الإنسان في عالم الرغبات. قد من ناحية خارجية ما يستطيع أن يحقق هذا الشيء، تودك أن يكون هناك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في كل العالم. طبعا يحتاج إلى سعي، قد أنت الآن مقدار السعي الذي تستطيع أن تأتي به 10%، الله عز وجل يعطيك بنسبة 100%. مو فقط أنه رغبة وإنسان يشتهي، لكن أيضا يسعى في هذا الأمر. فإذا في عالم الرغبات، لو هذا المؤمن يكون في البيت لوحده، هل مطلوب منه أن يتزين لنفسه أو لا؟ الرواية تقول يتزين لأخيه المسلم، لكن الآن هل الناس يتزينون للأخ المسلم أو أنهم يرغبون في التزين؟ نية الناس، لأنهم يرغبون في التزين مو قربة لله عز وجل يتزين لأخيه المؤمن. هذا هو وضع الطبيعي حتى في بيته. الإنسان في بيته نفط هو لوحده، يقدر يلبس أي شيء، يشوفه يقف أمام المنظرة هم يكشخ، ماكو أحد معه بالبيت، يشوف يمشط شعره يمشط لحيته، هم يتعطر وهم يلبس، هذا لمن؟ وماكو أحد معه بالبيت. لأن هو لأنه يعيش هذه الرغبات الدنيوية، فأيضا تنعكس على أعماله حتى حينما يكون لوحده. مو لأنه هناك استحباب في هذا الأمر، لا، لأنه هو يحب أن يكون كذلك. طبعا فرق شعر بين الاستحباب وبين الرغبة. الإنسان يرغب إلى شيء مو لأن الله عز وجل يرغب، لأنه هو يرغب. فهذا التزين حسب الروايات نعم، ولكن إلى حد معين، إلى حد عدم الوصول إلى حد الإسراف. تقدر تلبس ولكن لا تصل إلى حد الإسراف. لكن واقع الناس الآن الاقتصاد أو الإسراف، في بلدنا نتكلم، واقع الناس الآن الإسراف. يعني الشخص إذا يملك 30-40 دشداشة والمرأة عندها 70 جنطة وعشرين ألف مثلا، وانتم بكرامة جوتي ونعال، حتكون كل شيء لابد أن يكون على لون معين. والآن الرجال هم صاروا بنفس الطريقة، تجد أنه ساعة لابد تتناسب مع الحذاء وانتم بكرامة. صحيح حتى بعض الرجال عندهم يملكون عدة ساعات وعدة أحذية وانتم كرامة. فانتقلت الحالة حتى إلى الرجال. وهذه الحالة مطلوبة، أن الساعة قلنا الهدف منها معرفة الوقت، انقلبت إلى هدف بالنسبة للإنسان أنه يريد أن يكشخ. هذا الإنسان لا يعتبر زاهدا كما عرفنا الزهد. فقد البعض يستدل بأن هذه الروايات تدعو إلى التزين. الإمام عليه السلام يلبس، إحنا هم نلبس، نقول حتى الدين يدعو إلى الصدقة. أشوف ما حد يأخذ الصدقات، الدين يدعو إلى الصدقات أكثر من هذه الروايات. إذا عندنا روايات معدودة فإنه زين وتزين لأخيك المسلم هذه الروايات، وعندنا قد يكون عشرات مئات الروايات تدعو الإنسان إلى التصدق. أشوف هذا ما يركز عليها، لكن الشيء الذي يدعو إلى الدنيا يشوفون أن الناس يركزون على هذا الأمر. إذا الإنسان يريد أن يعرف آراء الدين في القضايا، تريد أن تكون إنسانا إلهيا، انظر إلى أن هذا الدين على ماذا يركز، أنت تحقق هذه الأشياء في نفسك، تكون بهذه الطريقة إنسانا مؤمن. أما الإنسان ينتقي من الدين الأشياء التي تتناسب مع رغبات الإنسان الدنيوية، يقول الدين يدعو إلى هذه القضايا ويبدأ يبرر التعلق بالدنيا من خلال هذه بعض الروايات اللي قلنا هي من المتشابهات، ولا بد أن نرجعها إلى المحكمات وإلى القواعد العامة. لكن الناس يأخذونها بلا حدود ويقولون أيضا الدين يدعو أن الإنسان يظهر بمظهر حسن أمام الناس. على كل إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.